بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قضية هند. وفي المخطوطة: باب المرأة تأخذ من مال زوجها، أي إن منعها ما هو لها من مال من نفقة فلها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف دون إسراف دون تعد. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر وهو القرشي الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وهي والدة معاوية رضي الله عنهما، قتل أبوها يوم بدر، وشهدت مع زوجها أبي سفيان أحدا، وحرضت على قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قتل عمها شيبة، وشرك في قتل أبيها عتبة فقتله وحشي بن حرب حمزة. ثم أسلمت هند يوم الفتح، وكانت من عقلاء النساء، وكانت قبل أبي سفيان، أي قبل أن تتزوج بأبي سفيان، عند الفاكه بن المغيرة المخزومي، ثم طلقها في قصة جرت، ماتت في خلافة أي هند هذه ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه، كذا في مناقب فتح الباري. وذكر الحافظ عدة روايات تثبت أنها عاشت إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، ولكنها مروية عن الواقدي، أي وقد كذب، وبعضهم يقبل ما رواه في السيرة. والظاهر من الروايات أن قصة هذه وقعت في مكة عند الفتح. نعود إلى الحديث. قال: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أي بخيل. والشح البخل مع حرص، والشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء. وقيل الشح لازم كالطبع، والبخل غير لازم. وقال أبو هلال العسكري في الفروق في اللغة: الفرق بين الشح والبخل أن الشح الحرص على منع الخير، ويقال زند شحاح إذا لم يور نارا، زند شحاح إذا لم يور نارا، أي لم يقدح نارا، كأنه حريص على منع ذلك. والبخل منع الحق، فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله بخيل. الخلاصة أنها وصفت زوجها أبا سفيان بأنه شحيح، أي بخيل، ببعضها مسيك كما سيأتي. لا يعطيني، قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح، أي من إثم وحرج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، بالمعروف أي بالقدر الذي عرف في العادة أنه الكفاية. فإن كان الزوج غنيا فينفق نفقة الغني، وإن كان فقيرا ينفق نفقة الفقير، وإن كان متوسطا كذلك ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقال رحمه الله تعالى: وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن العلاء، كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حاء يتحول الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد حاء، وحدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري نيسابوري. قال: حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم قال: أخبرنا الضحاك يعني بن عثمان، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد الكسي، ويقال الكشي، قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر وهو ابن عروة، معمر بن راشد بن راشد، عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله؟ فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، لا حرج عليك أن تنفق عليهم بالمعروف. قولها: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض، أي على ظهرها مع سعتها وأرجائها، سعة أرجائها بعد أرجائها، أهل خباء أي أهل بيت وسكن أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، أي من أهل بيتك. وسمي البيت خباء أن الإنسان يكون فيه ويسكنه، وأرادت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: والخباء بكسر الخاء وتخفيف الباء والمد خيمة من وبر أو صوف، ثم أطلقت على البيت كيفما كان. أحب إلي من أن يذلهم الله، أي يخذلهم ويهينهم، من أهل خبائك، وذلك قبل أن تسلم. ثم قالت: وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي، أي الآن، وما كان الآن أي عندي على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله تعالى من أهل خبائك، أي من أهل بيتك، أن يعزهم الله وينصرهم من أهل خبائك. قال القرطبي: ووصف هند في هذا الحديث حالها في الكفر وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته، وما آلت إليه حالها لما أسلمت تذكر لنعمة الله تعالى عليها بما أنقذها الله منه وبما أوصلها إليه، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه، تتذكر أنها كانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، وتتمنى أن يذله الله وأهل بيته، فلما أسلمت انقلب الحال وصارت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وتحب أن يعزهم الله، وقد أعزهم ولله الحمد، عز الله نبيه والمؤمنين بإيمانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيضا، أي من حب الله ورسوله، والذي نفسي بيده، أي أقسمت لك بالله الذي نفسي وروحي بيده المقدسة. قال القرطبي: أي يستمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ولرسوله ويقوى رجوعك عن بغضه. وأصل أيضا أنه مصدر آضى، إذا كذا يئض أيضا، أي رجع رجوعا، أي يزداد ذلك في قلبك. وأيضا والذي نفسي بيده، أن الإيمان يزداد، وحبك لرسول الله وأهل بيته والإيمان وأهله، وأكد ذلك بقوله: والذي نفسي بيده، فيها أن الخير لا يأتي إلا بالخير، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال بعضهم قوله: وأيضا والذي نفسي بيده، أي وستزيدين من ذلك، ويتمكن الإيمان من قلبك، ويزيد حبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوى رجوعك عن بغضه. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، أي عن الإنفاق علينا، في رواية مسيك كما سيأتي. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري المدني قال حدثنا ابن أخي الزهري محمد ابن عبد الله ابن مسلم الزهري عن عمه محمد بن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند هنا بغير تنوين تقدم بالتنوين فيجوز الأمران الصرف عدمه لأن الاسم مكون من ثلاثة أحرف وسطه ساكن فيجوز صرفه وعدم صرفه قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعز من أهل خبائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك شيحان وبخيل فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا من الذي له أي من المال عيالنا أي أولادنا فقال لها لا إلا بالمعروف فقال لها لا تطعميهم من ماله إلا بالمعروف أي بالقدر المعروف في الإنفاق بين الناس دون تجاوز دون زيادة عن الحاجة عما يكفي لأنها تأخذ من ماله دون أن يعلم أما إذا علم وأعطاها ما يكفيها وزيادة فلا حرج أن تأخذ والشاهد من هذا الحديث لكتاب الأقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم وقضى لهند بنت عتبة أن تأخذ ما يكفيها ولدها من مال زوجها بالمعروف وهذا من الأدلة على القضاء وإن كان أحد المتخاصمين غائبا إذا تحقق من صحة بينته وصدقه قال النووي في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث ما يكفيك ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد لكن في الحديث خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف غير تقدير بحسب الحاجة بحسب الكفاية قال ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف وهذا الحديث يرد على أصحابنا كلام طيب بغير تقدير ما يكفيك ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا ما في معناه ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما وأن هذا ليس من الغيبة كونها ذكرت صفة زوجها بأنه مسيك بأنه بخيل ولا يعطيها ما يكفيها ولدها لرفع الضرر عنها وعن ولدها للحاجة فهذا ليس من الغيبة وفي تلك الأبيات الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة لإزالة منكري هذه الأمور ليست من باب الغيبة ومنها ما ذكر في هذا الحديث كون الإنسان يذكر للحاكم ما يجده من يشكوه لرفع الضرر ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك ولا بأس إن عجز عن أخذ حقه فلا بأس أن يأخذ حقه دون زيادة في هذا الحديث. إن عجز الأولى أن يشكوه إلى الحاكم أو السلطان حتى يرد له الحق، فإن لم يجد من ينصفه وأخذ حقه ولم يزد عليه فلا بأس، ومن أن يحصل عليه ضرر أكبر. ومنها جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، يعني إن كان الأمر كما تقول فالأمر كذا وكذا فالفتوى كذا وكذا، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال ذلك فلا بأس، أي إن كان الأمر كما تقول، إذا تحقق من قوله وبينته لا بأس. القضاء في القضاء والفتوى على حد قوله. ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم، فإذا امتنع الأب من الإنفاق على زوجه وولده فيأخذ من ماله المعروف. ونستفيد من هذا الحديث أن من طلق امرأته وله منها أولاد وكانوا معها أنه ينفق عليهم، كم يعطي؟ ما يكفي، ما هناك تقدير للنفقة في الشرع، وإنما ما يكفي على حسب العرف كما جاء في الحديث خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فضبط المقدار يرجع إلى العرف، ينظر إلى حال الزوج ويساره أو عساره، ثم يلزمه القاضي أن يدفع نفقة أولاده على حسب حاله، والأصل الكفاية يكفيه، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذا الحديث من الأدلة على العمل بالعرف ما لم يتعارض مع الشرع. خذي العفو أمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، وهذا الحديث خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف.